Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
هاي القصة من مصر من إعداد هبة عفيفي.
قصة كده فيها هيام.
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل.
انفعال، غضب، زعيق.
انا بحبك قوي.
كل حاجة حلوة.
انا ما بتغيرك.
روح عند بعضها.
قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز.
هديك المرة كنت قاعدة بفكر قديش الخيارات الغير تقليدية اللي عادة إحنا منعملها منلاقي فيها منلاقي هجوم عليها من المجتمع، خصوصا لما تكون خيارات إلها علاقة بكيف نعمل عيلة. بتذكر في مرة كنت قاعدة مع مجموعة وقاعدين بنحكي إنه أنا فتت 30 بس يعني مش حاسة إنه ما بعرف إذا رح أكون قادرة لما أقرر أرتبط مع شريك حياة إذا رح يكون عندي أولاد أو لا. وقلت يعني إذا حسيت كتير إني جاي عبالي أختبر الأمومة ممكن أتبنى. ما بتتخيل الهجوم اللي شفته بعيونهم وبكل الوسائل الممكنة إنه كيف بتقولي هيك، يعني إن شاء الله تكوني قادرة ولا، وإن شاء الله تكوني قادرة إنك تجيبي ولد. وأنا صراحة انصعقت لما قعدت أفكر إنه يعني ممكن أتبنى. أولاً لأني أنا بحب هاي الفكرة، إنسانياً بحس إنه أقل أنانية بإني أجيب واحد مني، وبنفس الوقت إنه ممكن أحس إني ما بدي أفوت بكل هاي التجربة وإنما هاد خياري. فانصدمت قدي في ردود أفعال بتعاملوا مع التبني الناس بطريقة وكأنها ملاذ مش كأنها خيار.
بالضبط يا شهد، هو اللي شدني للقصة دي فكرة الاختيار وفكرة الاختيارات اللي احنا مش متعودين عليها وكتير مش بنفهمها كمجتمع أكبر. فهو ده اللي شدني للقصة دي وشدني لصاحبة القصة لما أنا قابلتها.
هبة ذكريني، قبل كم سنة التقيتي معها؟
أنا قابلتها من 15 سنة وكان عندي أنا برضو 15 سنة.
واو، طب وصفي لي اياها، يعني اول مره شفتيها ما كان عمرك 15 سنه، كيف كانت؟
انا كان انطباعي عنها ساعتها ودلوقتي لما قابلتها تاني ان هي هاديه جدا ويعني عايشه في حالها، وحتى اختياراتها عامه في الحياه ممكن اقول ان هي اغلبها روتيني وامن الى حد كبير. عشان كده انا اتشديت اكتر ان هي يعني رغم ان ده مش طبيعتها قوي في الموضوع ده بالذات اللي يخص العلاقة اللي هنتكلم عليها دي ويخص الأسرة وشكل الأسرة اللي قررت تكونها، خدت قرار جريء جدا وخارج عن المألوف. ودي حاجة يمكن الواحد لما يقابلها كده ما يتوقعهاش
صراحة. من أول ما أنت كنت بلشت تحكي لنا عنها وتحكي لنا عن الفكرة أنا كتير متحمسة إلها، حاسة إنه في كتير أشياء بقدر أنا شخصيا أرتبط فيها، وفي كتير أشياء بالنسبة إلي كانت غريبة وما كنت واصلت لها، بس كتير بحب أسمع تفاصيل أكتر.
لما قابلت رشا كان عندي حوالي 15 سنة. أنا في السن ده كنت لسه ما وصلتش مرحلة التمرد، أنا تمردت متأخر شوية، فكنت شايفة الدنيا من المنظور الضيق اللي المجتمع بيعودنا عليه وإحنا صغيرين، على الأقل إني المفروض أبقى عايزة أتجوز وأخلف وأعمل أسرة، وإن من المصاير المفروض أحاول أتجنبها أو هعتبر حظي قليل في الحياة الأسرية لو حصلت لي هي أن يكون بربي طفل لوحدي. يعني كنت لسه مسلمة بفكرة المفروض أو الطبيعي بين قوسين. رشا بقى هزت لي الثوابت دي، ويمكن كانت من أول المرات اللي في حياتي اللي أشوف إزاي ممكن الواحد يعمل الاختيارات اللي بتناسبه مهما بعدت عن المتوقع عنه. مش هقدر أحكي لكم تفاصيل الظروف اللي تقابلنا فيها قوي لأن رشا مش اسمها الحقيقي وهي طلبت إن احنا نخفي هويتها لدواعي الخصوصية، بس هحكي لكم اللي يهمنا من القصة. أنا قابلت رشا في رحلة مع كذا بنت من نفس سنها، كانت هي حوالي 26 سنة ساعتها، وكان واضح جدا بالنسبة لي إن في حاجة مختلفة فيها عن بقية البنات اللي كانوا معانا. رشا كان في حياتها طفل اسمه طارق، وده كان مخليها مشغولة أو يمكن مهمومة أكتر من باقي البنات.
هو صغير وهو بيبي بالذات في الفترة الأولية دي، كنت بقول لك بروح له كل يوم، ساعات بحب أروح أنا أديله اللبن، وده كان بيعمل بوند جامدة جدا بيني وبينه، إن أنا أكله مثلا وبعد كده أفضل شايلاه مثلا لحد ما ينام وكده.
في الرحلة دي بتهيألي طارق كان عنده حوالي 2 أو 3، أنا كنت عارفة إنها مش متجوزة، وبعدين فهمت بعد كده من كلامها إن طارق مش عايش معايا في البيت، ففعلاً الموضوع كان ملخبطني وأثار فضولي جداً، مين طارق ده؟ يقرب لها إيه؟ في إحساس وصلني منها خلاني متأكدة إنه بشكل ما بدون شك طارق ده ابنها، حتى لو أنا مش فاهمة إزاي بالظبط. لو مش فاهمين قوي قصدي، اسمعوا رشا كده وهي بتوصف طارق.
هو طيب قوي وحساس جدا، متربي وقنوع، شاطر بس كسوف، كسوف جامد يعني، وهادي وحنين.
زمان ما كانش عندي الشجاعة ان انا اسأل ايه اللي بيجمعهم، وعقلي حتى ما سمحليش اتخيل غير احتمالات قليلة جدا وكلها مأساوية هي اللي ممكن تفسر الوضع ده. طبعا منظوري اللي كان متأثر بالمجتمع في الوقت ده ما كانش متخيل الأمومة المنفردة كاختيار مش نتيجة لظروف، بالذات لبنت في العشرينات. أخيرا جات لي الفرصة أني أسأل رشا الأسئلة اللي شغلتني ساعتها، بعت لها على فيسبوك عشان هي كانت عندي من وقت الرحلة دي، وقلت لها أني عايزة أتكلم معاها عنها وعن طارق. تعالوا نسمع منها القصة من الأول.
أنا كان عندي وقتها يعني 24 سنة وشوية.
رشا كانت لسه مخلصة جامعة وبتشتغل، كانت بتحب تزور دور الأيتام كنوع من عمل الخير، وعشان بتحب الأطفال بتروح تلعب معاهم تساعدهم ماديا، لحد ما في يوم صحابها قالولها على دار جديدة فيها 9 أولاد حديثي الولادة موجودة جنب بيتها، فراحت تزورهم.
سبحان الله شفت طارق، كان في حاجة في نظرته كده شدتني، يعني أنا مش عارفة إيه اللي شدني ليه كده، حاجة يعني كأن عارفة حاجة بتندهك كده، كانت في حاجة في نظرة عينيها كده حبيبي، كان فيها حاجة زي يعني زي حزن كده، حاجة غريبة، وكان قليل كده وصغنون خالص، كان عنده وقتها 5 شهور. أنا عملت تبرع صغير ومشيت. بعد كده قعدت تقولي لا لا بلاش، خليني بلاش، خايفة أتعلق بحد وكده، خليني أبقى أروح مثلا أعمل خير للعيال كلها وخلاص، مش عايزة أروح لحد معين وارتبط بيه وكده.
بس رشا لقت نفسها بتتلكك كل يوم عشان تروح الدار، تكلم صحابها تلم تبرعات وتروح توديها، وكل مرة تتشد ليه هو وتقعد معاه دونا عن الولاد التانيين، وتقعد تلعبه وتأكله،
بفضل قاعده جنبه لحد ما ينام بالليل، ما بمشيش حتى يعني ساعات حتى يطفوا النور ويقعدوا يندهولي ان انا لازم امشي وعايزين يقفلوا الدار، المديره عايزه تمشي، بس انا كنت بفضل قاعده طبعا لحد ما ينام، لان انا حتى لما كنت باجي اسيبه وديه مثلا لمشرفه وهو بينام وما كانش نام كان بيقعد يعيط جامد قوي. بصي انا مامتي وبابايا طبعا في الاول كانوا معترضين جدا، كانوا خايفين ان ده فعلا تكون حاجه يعني ان انا اتعلق بيه، ان انا في قرارات مثلا في حياتي تبقى تقف بسببه، وكان بابايا قلقان جدا طبعا من موضوع الجواز. وبعدين بقى سبحان الله مفيش يعني، جيت يوم 13 ما كملتش اسبوعين 3 قمت رايحه عامله الكفاله لطارق.
رشا كفيل طارق. الكفاله دي زي تعهد بيعمله شخص لدار الايتام انه هيساهم في الاهتمام بحد من الاطفال الموجودين، ممكن بدفع مبلغ شهري، ممكن يكون موجود في عيد ميلاده، يساعد في مذاكرته، أي حاجة يقدر يقدمها. دي صاحبة الدار اللي طارق موجود فيها، تحكي لنا أكتر عن الموضوع ده. بسبب القيود اللي فرضها وباء الكورونا للأسف ما قدرناش نقابلها شخصيا، اضطرينا نتكلم معاها في التليفون والصوت ما كانش واضح تماما، اعذرونا. احنا نتحفظ على اسمها عشان ما نكشفش هوية رشا بالتبعية.
أنا بقول لنفسي أنا عايز أكبر قرش بمبلغ
طلع. بتقول صاحبة الدار إن الكفالة مش بتحتاج غير مالي استمارة بيحتفظ بيها الدار. قالت إن الكفلة بيكونوا للأولاد زي أخ كبير أو أخت كبيرة، والدار بيشركهم لو حد من الأولاد اتصرف غلط أو كان عنده مشكلة. بتحكي لنا إن الكفالة ليها أشكال كتير، في ناس بتيجي تدرس لحد من الأولاد، في بيدفع فلوس، وإن الكفلة بيعتبر وسيلة دعم مهمة جدا للدار.
هم وسيلة مساعدة، يعني خدمات مساعدة بالنسبة لنا جامدة، يعني الكفيل ده أساسي.
بس رشا أخدت الموضوع أبعد من كده.
أنا بعتبره ابني اللي أنا ما خلفتوش، يعني أنا كل حاجة بفكر فيه، يعني كل حاجة بيبقى تفكيري معاه.
خلونا ناخد دقيقة بس نفهم السياق القانوني. مبدئيا زي أغلب الدول الإسلامية، القانون ما بيسمحش أبدا بالتبني بمعناه الكامل، بمعنى أن الطفل ياخد اسم العيلة ويعيش معاها ويكون رسميا في الأوراق فرد من العيلة دي. البديل المسموح هو نظام الكفالة. الكفالة تعتبر شبه التبني، مع استثناء أن الطفل مش بياخد اسم العيلة ومش بيسجل رسميا كفرد من العيلة ومش بيورث مثلا، لكن بيروح يعيش مع العيلة في البيت ويتربى معاهم. الكفالة ليها شروط مش سهلة، منها تملك شقة، مستوى دخل معين، وحاجات كتير السلطات بتتأكد منها قبل لما يتسمح لأي حد إن هو يكفل طفل جوه بيته. الشروط طبعا بتكون أسهل لو زوجين هما اللي هيتكفلوا بطفل ويكونوا معاه أسرة تقليدية، لكن بالنسبة لبنت في العشرينات ده كان مستحيل، لأن لحد قريب جدا ما كانش مسموح للستات تحت سن 45 سنة إنهم يكفلوا طفل في البيت لوحده. مؤخرا السن ده نزل ل30 سنة، لأن الدولة بدأت تعمل تسهيلات عشان تخفف الحمل شوية عن دور الأيتام. بالتالي نوع الكفالة اللي كان متاح لرشا ساعتها مش رسمي، هو مجرد اتفاق ما بينها وما بين الدار إنها هتشارك في تربية الولد. يعني قدام القانون الدار هي اللي ليها حق الوصاية على الطفل، ومشاركة رشا بتتم بالاتفاق معاهم ومن خلالهم.
بصي، وانا كنت مقلقه برضو في الاول شويه، بس يعني تعلقي بطارق هو خليني يعني ما فكرش في اي حاجه نيجاتيف، يعني قلت ده نصيب، يعني هو حد عارف اصلا هو هيتجوز ولا مش هيتجوز، يعني دي حاجه فاهمه، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، في ناس بتتجوز وبتطلق.
الدار عباره عن شقه في مصر الجديده في شارع جانبي، فيها 9 اولاد، كل 2 او 3 في اوضه. الدار بيبعد عن بيت رشا 10 دقايق، فكانت رايحه جايه عليه على طول.
فلما تم سنه سمحوا لي ان انا اخده، وكنت اول مره اخرج بيه، وطبعا ما كنتش مصدقه نفسي ان انا خارجه بيه لوحدي، وفرحانه بيه ان هو خارج، وفرحانه ان هو معايا، ومبسوطه برضو ان انا كنت حاسه ان انا يعني عامله له حاجه مختلفه حتى عن بقيه الولاد. يعني حتى انا فاكره واحنا بنعدي الشارع وحطاه في البوسات، في عربيه ضربت كلاكس كده او حاجه، يعني هو اتخض من كتر ما هو مش متعود على الخروج، ولا متعود على الصوت العالي، ولا على الدوشه، يعني عارفه. جه وحطيته بقى، انا فاكره في حطيته بقى في المرجيحه وفي الزحليقه، وقعدت العبه وكده والعب معاه. بالعكس اتبسطت جدا، وكان نفسي اعمل الموضوع ده طبعا كل اسبوع، بس طبعا ما كانش بينفع، لان ما ينفعش ان انا كمان ابقى يعني ان كان في رولز في المكان. يعني
نقدر نقول ان امومه رشا كانت ناقصه شويه صلاحيات.
يعني بيبقى
بتقول إن الدار حط حدود وقواعد ولازم الكفلة يلتزموا بيها، سواء في مواعيد الخروج، الأماكن اللي مسموح للأولاد إن هم يروحوها، أو الميعاد اللي لازم يرجعوا فيه الدار عشان ينوموا،
أماكن اللبس يعني، وهكذا.
لأن كان لازم تعاون، إن هم يعني هو مش ابني لوحدي، يعني هم كلهم موجودين معاه. أنا بيقول لي اسمي عادي، يعني هو يعني بيقول لي اسمي عادي. هو صغير كان بيقول لي ساعات ماما وكده ومش عارف ايه، بس هم ليهم سياسه وكده في الدار، ان الماما الوحيده اللي يتقال لها ماما، بس ماما صاحبه المكان، فاهمه. فهم هم صغيرين عشان ما يبقاش في تشتت يعني بالنسبه لهم. بس انت مش شرط، يعني هو مش محتاج يقول لي ماما عشان اعرف ان انا امه، يعني عارفه، انا عارفه بالظبط، يعني انا عارفه انا بالنسبه له ايه، يعني عارفه.
الدار بيعمل هيكل زي الاسره، الولاد يعتبروا إخوات بعض، بيقولوا لصاحب وصاحبة الدار ماما وبابا، والشباب اللي بيشتغلوا في الدار بيعتبروا إخواتهم الكبار. الكفلة كل واحد حسب درجة قربه ووجوده في حياتهم، ممكن بيعتبروا ساعات أصحاب، بيعتبروا إخوات كبار، بس مش كتير أبداً اللي بيكونوا زي رشا أم تانية.
طب هل كان صعب عليك؟ يعني أنا متخيلة
اي ام انك انت بتربي الولد بس في الاخر انت بالليل بتروحي في حته وهو في حته، انك انت زي ما تكوني بتشاركي يعني بتشاركيه وبتشاركي تربيته مع ناس تانية مش انت لوحدك اللي عارفه تعمليها.
اه طبعا ببقى عايزه اخده معايا البيت او ابقى عايزه اخد اقعد معاه وقت اكتر، بس بقعد اقول ده في الاول وفي الاخر يعني هو يعني مفيش حاجه اقدر اعملها.
كنت بسال وانا مستنيه رشا تقول لي قد ايه الموضوع صعب، وتقولي انها نفسها ان هو يقول لها يا ماما، او نفسها يكون عايش معاها في البيت، او على الاقل تقدر تشوفه من غير ما تستاذن حد. بس اكتشفت ان انا عماله بعمل مقارنه مع نموذج الامومه التقليدي ومستنيه انها تقولي الحاجات اللي ناقصاها منه. بس كلامي مع رشا وراني ان هي مش بتقارن علاقتها مع طارق باي علاقه ام وابن، هي شايفه ان طارق ليه عيله تركيبها مختلف وهي جزء منها، وفرحانه ان هو عنده كل الاجزاء التانيه.
يعني غير ان انا موجوده انا وعيلتي موجودين له، هم دول برضو عيلته، يعني الاولاد اللي هم كبر معاهم دول برضو اخواته، هيبقوا برضو سند لبعض. لازم عنده ناس غيري، انا مش لوحدي في الدنيا، يعني عارفه هو عايش مع الناس دي، فبربيه من بعيد بس يعني بس انا بنط له بقى كل يوم، يعني كنت بروح له كل يوم، فما اخش مثلا عنده ابص على دولابه واشوف حاجته، فهو طالع انف زي يعني عارفه طالع نظيف ويخاف على حاجته ويغسل حاجته، يعني ما شاء الله عليه يعني مختلف.
انت اللي علمتي؟
انا اللي علمته من هو صغير.
عيله طارق كمان بتمتد لبقيه عيله رشا اللي خلاص بقوا بيعتبروه اول حفيد ليهم وجزء من العيله.
لا هو حتى يعني بابايا بيقول له بابي، يعني ساعات بيقول بابايا بيقول له بابايا بابي كذا، ومامتي بيقول لها مامي كذا.
حسيت ان اللي رشا عملته هو ان اوكي القانون ما سمح لهاش انها تخلي طارق ابنها رسميا، فهي بنت بنفسها كل اضلاع الامومه والاسره بطرق مختلفه، حتى فكره ان طارق ملوش ورث منها لقيت لها حل. رشا تعاونت مع افراد من اسرتها واصحابها ان هم كل سنه يحطوا فلوس الزكاه بتاعتهم لطارق، وقدرت بالفلوس دي ان هي تشتري له شقه عشان يتجوز فيها، وكمان عملت له حساب في البنك علشان تبقى مامنه مستقبله،
ومعرفاه ان هو عنده دفتر حساب توفير في بنك الفلاني باسمه، وانا واصيه عليه لحد ما عنده 21 سنه، تقول بعد الشر بعد الشر لو انا حصل لي اي حاجه في اي وقت من الاوقات تبقى عارف ان انت ليك حساب في هذا المكان.
قبل الفاصل كنا بنتكلم عن فروع عيله طارق بين الدار ورشا وعيله رشا، باقي فرع كمان من عيله طارق لسه ما اتكلمناش عنه. طارق كمان 4 سنين هيعرف عيلته البيولوجيه والظروف اللي خلتهم مش في حياته.
هو ما يعرفش اي حاجه عنهم خالص، هي صاحبه المكان هي اللي تعرف كل حاجه، فبس هي يعني ملفات بتاعه كل طفل موجوده عندها واحنا نفسنا ما نعرفش اي حاجه. يعني
هل حضرتك تعرفي يعني تعرفي قصه كل واحد فيهم، تعرفي كل واحد فيهم اهله فين؟
المفروض انا معايا محاضر شرطه، بس طبعا انا حطها في خزنه ومقفوله.
بتقول انها حاطه الملفات دي في خزنه وقافله عليها، مفيش حد بيبص عليهم ولا حتى هي من يوم ما الولاد دخلوا الدور. قلنا انها عملت كده عشان ما حدش يعرف معلومه عن ولد من الولاد ويقولها له بطريقه غلط او يعايره بيها.
يقول له كلمه لانك في الخطه الفلانيه.
لما الولاد كان عندهم 8 سنين كانوا في رحله وعدوا جنب مقابر، صاحبة الدار استغلت الفرصة لأنهم كانوا وصلوا للسن اللي بقى عندهم فيه أسئلة كتير، قالت لهم أنتوا كلكوا أهلكوا توفوا في حوادث، وعشان كده احنا عملنا الدار دي عشان تعيشوا فيها مع بعض. اللي فهمته من كلامي مع صاحبة الدار أن ده مش بالضرورة حقيقي في كل الحالات، بس الدار قررت أنها ما تعرفهمش أكتر من كده لحد ما يوصلوا للسن اللي هيسيبوا فيه الدار 21 سنة، وساعتها اللي عايز يعرف هيكون ليه حق يبص على ملفه. في اليوم اللي الدار عرفت الولاد لأول مرة إن هم يتامى، عرفوا رشا باللي حصل.
أنا بقى كنت عاملة حاجة سبحان الله يعني من زمان وهو صغير كانت في بالي إن أنا عاملاها، بس ما كانتش عشان اليوم ده، يعني أنا كنت عاملاها أنا كنت بحب قوي بصوره قوي هو صغير كتير جدا، أوكي بمناسبة أو من غير مناسبة، وعندي صور طبعا معاه كتير من هو بيبي. فلما بقى عرفت اليوم اللي اتكلموا فيه ده صبح معاه، قمت رايحه له انا بعد الظهر واخده معايا القلابين دي عشان دي كانها هيستوري لي، انا كنت عاملاها له كحاجه قلت لما يجي يتجوز ويخلف وكده يبقى مثلا يفرج بقى لمراته وعيله مراته وعياله، بصوا ده وانا صغير كنت كذا وانا مش عارف ايه، كنت عايزه يبقى عنده تاريخ يعني حاجه يرجع لها. فقمت واخده القلابين دي بقى ورايحه له عشان يشوف انا موجوده معاه من قد ايه، يعني بص انا موجوده من قد ايه وانا موجوده لحد النهارده وهفضل موجوده ان شاء الله. يعني حبيت ده اللي قدرت اعمله له ان انا اطمنك يعني كده.
هل هو في اي فتره من حياته كان عنده اسئله عن الموضوع ده ولا هو خلاص كبر على الوضع ده ومتاقلم معاه بشكل طبيعي؟
بصي هو طبعا عنده اسئله بس هو بطبيعته كتوم شويه، مش من النوع اللي بيتكلم، يعني عارفه بيقعد بيفكر لوحده. فكان في فتره لما جم دخلوا المدرسه مثلا كانوا طلبوا منهم يملوا ابلكيشن يحطوا فيها اسم الاب والام. فوقتها لما جم مالوا الابلكيشن بتحط فيها اسم الاب واسم الام، فهو وقتها حتى كان جه قال لي كذا، انا مامتي اسمها كذا وبابايا اسمه كذا، وانا كل يوم في السرير قبل ما انام بقرا لهم الفاتحه وبدعي لهم وكده. يعني
يلا بسرعه بسرعه يلا بسرعه طارق الاول وبعدين نحطهم هنا. يلا
واحد
من يومين كان عيد ميلاد طارق 17. رشا أخدت له تورتة واحتفلوا مع أخواته في الدار. طارق ما كانش مفضل يتكلم معانا عشان الحلقة دي، زي ما رشا حكت هو بطبيعته كلامه قليل وبيتكسف شوية، احنا ما حبناش نضغط عليه. صاحبة الدار بتحكي ان كل ما الولاد بيكبروا كل ما تواجد الكفلة بيقل، يعني طبعا مرحلة المراهقة اعقد بكتير من مرحلة الطفولة، والولاد بقى ليها حياتها ويمكن مش بيبينوا اهتمام وفرحة بوجود الكفيل زي الاول، والمجتمع طبعا ضغطه بيزيد بالذات لو شابة زي رشا وكفيلها بقى شاب هو كمان. بتقول صاحبة الدار ان الكفيلة دلوقتي وهي خارجة مع الولد بيبقى شكلها خارجة مع راجل، وده بيسبب لها انتقادات، وان ناس تانية كمان ما بقوش بيحبوا ان الولاد يروحوا لهم البيت في وجود اخواتهم او بناتهم.
كل بيبقى بيتهافت عليهم طبعا.
بتقول لنا كمان ان الكفلة لما كبروا زادت مسؤولياتهم، ما بقوش فاضيين الولاد زي الاول، اللي خلف واللي اشتغل واللي سافر بره، وكتير بقوا مجرد بيسيبوا الفلوس الشهرية اللي هم ملتزمين بيها ومش بيشوفوا الاولاد خالص.
فيهم نفسيا لحد ما
الحمد لله دلوقتي يعني هو هيتم 17 سنة، فهو نفسه يعني هو نفسه كبر، أنا لسه مرتبطة بيه ومتعلقة بيه زي الأول، وهو كان متعلق بيه، بس عارفة يعني شكل العلاقة ابتدى يعني ابتدى يختلف شوية. يعني عارفة أنت حتى لو تعرفي أي حد عنده عيال في السنة ده، الولاد ده بتلاقيهم يعني عارفة بقى مستقل بقى بحياته، يعني عنده حياته وبيروح وبيخرج وبينزل وبيعمل.
رشا دلوقتي لما بتروح تزور طارق ساعات بتلاقيه مشغول بلعبة على التليفون أو متصربع عايز ينزل، بس فهمت ان اللي هو محتاجه كمراهق عايش في بيت مع 8 تانيين بيشاركهم في كل حاجة، اللي محتاجه هو مساحة تكون بتاعته هو يعمل فيها اللي هو عايزه يكون براحته، فده اللي هي بتقدمه له.
فبقى طبعا بيتخانقوا، ده عايز ساعات MBC2، ده عايز ساعات بيتفرجوا على القنوات الهندي دي بيجيب افلام، ده مش عارف عايز يتفرج على ماتش كوره. فهنا بيجي لي براحتك اعمل اللي انت عايز تعمله، بسيبه براحته يعني عارفه كل حاجه براحته، لازم عنده السبيس بتاعه، ان ده بني ادم. دلوقتي انا وهو كبير كده ممكن اكون بروح له 3 4 مرات في الاسبوع، فان شاء الله حتى ان انا اعدي ربع ساعه، وعلى الاقل مره في الشهر اما كانش اكتر بنخرج، يعني ممكن اخده سيتي ستارز زي ما كده، نروح نفطر مع بعض، نتغدى مع بعض، نخش سينما.
بس ده ما يمنعش ان رشا فعلا بدات تعاني من نظره المجتمع اللي اتكلمت عنها صاحبه الدار لما طارق بدا يكبر حتى جوه الدار نفسها.
مره جالي مشرف، مش مشرف، كان مدير جه مسك الدار كده فتره، وشافني وانا بسلم على طارق وابوسه، فجاي بيقول لي يعني ده حرام وكده، وان انت تبوسي شاب كده ومش عارف ايه. قلت له بص انا هقول لك على حاجه، يعني ده ابني اللي انا ما خلفتوش، انا جيت المكان ده الولد ده كان عنده 5 أشهر. قلت له لو بوستي للولد ده هي اللي هتدخلني النار، انا مستعده اخش النار عشان بوسته ده ابني. يعني مش فاهمه يعني بصراحه. حتى راح قال لطارق، قال له انت ازاي تبوسها ومش عارف ايه، فقال له دي امي، قال له دي امي، انت ايه اللي انت بتكلم معايا فيه ده، دي امي بالظبط كده.
رشا لسه ما اتجوزتش، بس لما بتيجي تفكر في الجواز ما بتفكرش انها تعمل اسره ليها هي، وان ده ممكن ياخد مساحه طارق في حياتها، وده اللي حصل مع كتير من الكفله زي ما حكت لنا صاحبه الدار اللي اتجوزوا وانشغلوا عن الولاد شويه. رشا لما بتفكر في الجواز بتفكر انها هتكون اسره مش ليها هي بس، ليها هي وطارق.
يعني لو كنت هتجوز اي حد اللي هياخدني ده هياخدني بطارق، ان طارق ده كان حاجه اساسيه في حياتي. يعني لو واحد جالي انا بقى يعني انا دلوقتي بقى لي مع طارق داخله على 17 سنه، فيعني يعني هو طريق موجود في حياتي قبل اللي هتجوزه ده بقاله سنين يعني فصعب قوي ان انا اطلعه بره حياتي يعني. بس بالعكس يعني بالعكس انا عندي امل حتى ان ربنا هيكرمني عشان خاطر الولد ده, وانه ممكن في يوم وليله حياتي تتغير ويبعت لي بني ادم كويس يكون يعني متفهم ظروفي ومتفهم وجود الولد ده في حياتي, وبالعكس يكون هو كمان اب لي مش انا بس اللي بقوم لطارق لوحدي يعني. وعارفه ان انا زي ما شلته وهو صغير عندي يقين ان هو هيبقى سندي لما انا اكبر, يعني لما انا احتاجه انا متاكده انه هيبقى موجود جنبي يعني.
هاي الحلقة من بحب من إعداد هبة عفيفي, التصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خريزات. شكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري, دينا بلوط, هبة فيشر, شهد التخيم, نادين شاكر, وأنا شهد بن عودة, مضيفة ومحررة البرنامج. برنامج بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز, وثائقيات صوتية من أنحاء الشرق الأوسط تنطلق من الحب بكل أنواعه. طلب صغير لكل مستمعينا, إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم, لأنه التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم, خصوصا الأصدقاء اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست. احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات. شكرا للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بحب.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.